الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع كتاب القرض أو باب القرض. والقرض هو الدين، أن تقرض أخاك نقودا أو طعاما معينا مضبوطا بالكيل أو الوزن على أن يرده لك، سواء كان مطلقا أو في إلى أجل معلوم. فهذا هو القرض، يعني أو السلف، يسمى قرض ويسمى السلف. وكما أن السلم يسمى السلف، يقال أسلفني كذا أو أقرضني كذا أو أريد أن أستدين منك كذا أو نحو ذلك. وهو أمر مشروع، وليس هو من باب يعني ليس من باب الصدقات. ولو كان باب الصدقات لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قد اقترض من شخص بكرا ورد بكرا مثله، وفي حديث آخر اقترض منه بكرا فرد خيرا منه، وهذا من باب حسن القضاء دون اشتراط من المقرض. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقترض من يهوديا 80 وسقا، وهذا له قصة عجيبة. فهذا اليهودي صاحب 80 الوسق التي أقرضها النبي صلى الله عليه وسلم، في ذات يوم جاء فجذب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف بثوبه، حتى أثر ذلك في متنه. فهم عمر أن يقتله أو أن يبطش به، قال له دعه فإن لصاحب الحق مقالا. هو قال كلمة خطيرة ليست جيدة، قال اقضني حقي يا محمد، فإن آل هاشم لقوم مطل، يعني لا يسددون الناس نقودهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب به إلى مكان كذا كذا واقضه 80 وسقا. فذهب به عمر، فلما سدده قال له أعدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لماذا؟ قال لأسلم. قال ولما فعلت ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تسلم من البداية؟ قال لقد رأيت إحدى علامات النبوة، فأردت أن أستوثق من العلامة الثانية، العلامة الأخرى، وهي ماذا؟ ها استنبطوا أنتم، ها لا غير الخاتم النبوة، رأى خاتم النبوة الحلم والصبر والتحمل والأناة، هذا هو، هذا الذي أراد أن يختبره ذلك اليهودي. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. وأيضا مما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير. كل هذه أدلة تدل على أن القرض ليس من باب الصدقات، وإنما هو من باب تبادل المصالح بين الناس. ولو كان من باب الصدقة لما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم ولما استدان. لو كان من باب الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل ماذا؟ الصدقة. فلو كان هذا من باب الصدقة لما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من باب تبادل المصالح بين الناس وتبادل المنافع. فالناس يحتاج بعضهم إلى بعض، مثل القرض وغيره والعارية ونحو هذه الأشياء. والنبي قد استعار من صفوان بن أمية قبل أن يسلم أدراعه وهو كافر، فهي كالدين، يعني استعار منه أدراعه ليقاتل بها صلى الله عليه وسلم مع أنه كان كافرا. وفيه جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الشرعية كالبيع والشراء والقرض والمضاربة والشركة ونحو ذلك. فهذه لا بأس أن تكون مع أحد من الكفار غير الحربيين، غير ماذا؟ الحربيين. هذا من الأدلة، هذه كلها أدلة على ماذا؟ على مشروعية القرض وبين الناس، وهو ليس من باب ماذا؟ من باب الصدقة، وإلا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه ماذا؟ الصدقة. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. قال: قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض.
نعم، نقل ابن المنذر الإجماع على مشروعية القرض، فإذا طلب منك أخوك قرضا وأنت قادر على ذلك فينبغي لك أن تقرضه وأن تتعاون معه، وهو من باب الإحسان ومن باب تبادل المنافع والمصالح بين الناس، وهذا محل إجماع ولا إشكال فيه. والإمام أحمد ذكر أنه ليس من باب المسألة، فإذا اقترضت من أخيك مكيلا أو موزونا أو نقودا أو أي شيء متقوم، ومعنى متقوم ما له قيمة ماذا؟ واضحة. اقترضت منه إبلا، اقترضت منه غنما، اقترضت منه نقودا، دراهم، دنانير، اقترضت منه خيلا، اقترضت منه أي شيء، من اقترضت منه ثيابا، اقترضت منه يعني دارا، كل هذا جائز، كل هذا جائز، لأنه من باب التبادل المصالح بين الناس، صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم. بل الأغنياء قد يضطرون إلى القرض في ظرف من الظروف أحيانا، نفس الأغنياء قد يضطرون إلى القروض. فالقرض أمر مشروع وجائز حتى مع الأنبياء وغيرهم، وهذا ليس من باب المسألة، وإلا لو كان من باب المسألة لما قبله رسول الله، لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى والدين. نعم.
قال: وهو
مستحب. اكتب سؤالك. نعم. وأعطيه الشيخ.
نعم. قال: وهو مستحب للمقرض، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. الحديث عند ابن ماجه. قال: ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة المسلم أشبه الصدقة.
هنا القرض مشروع ومستحب لمن كان قادرا عليه. والحديث الأول وإن كان فيه كلام إلا أنه متفق مع السنة، وهو أنه من باب تفريج الكربات عن الناس، ومن باب التعاون على البر والتقوى والتعاون على الخير. فالإقراض هو تعاون على الخير بين الناس، ويوم لك ويوم عليك، اليوم تقرض وغدا قد تحتاج أن تستقرض، وهكذا سنة الله في خلقه، والأنبياء فعلوا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فدل ذلك على أنه يعني من باب نعم المنافع والمصالح المتبادلة بين الناس، فهو أقرب ما يقال فيه إنه مستحب. نعم.
المصنف رحمه الله أشار إلى حديث سنن الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: من أقرض أخاه مالا قبل أن يحل الأجل كان كصدقة، كان كصدقة نصفه كل يوم، فإذا حل الأجل كان كصدقته كل يوم.
وهذا صحيح، لكن الحديث الذي ذكر المصنف فيه كلام، لكن هو كما كأنما تصدق عليه، مع أنه ليس بصدقة، هو أمر مشروع ومستحب، لا سيما إذا أنظره وإذا أقرضه أكثر مرة، وإذا كان لم يتردد في إقراض أخيه المسلم، فهو من باب تفريج الكربات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وينبغي للمستقرض أن يكون وفيا، أن يأتي إذا كان هناك أجل فليجب أن يؤديه في نفس الأجل. ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فينبغي أن يوفيه. وسيأتينا أنه لو أنه زاده شيئا بدون شارطة بينهما فإن ذلك جائز، كما في حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا فأتي بإبل الصدقة فلم يجدوا بكرا
إلا رباعية،
فقال أعطوه إياها، وهذا من باب حسن القضاء. نعم.
قال رحمه الله: يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، الحديث متفق عليه. قال: إلا بني آدم فلا يصح قرضه، لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها.
القاعدة في القرض أنه يجوز إقراض كل شيء متقوم، كل شيء متقوم كالمكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات والإبل والغنم والبقر والخيول ونحو ذلك، كل ذلك جائز بل مشروع، والنقود من الدراهم والدنانير، فكل هذا مشروع ولا شيء فيه، كل شيء متقوم يجوز إقراضه ويشرع إقراضه. يستثنى من هذا إقراض بني آدم، يعني لا تقرض عبدا ولا جارية لشخص آخر، لأمرين: الأمر الأول أنه لم يعرف عن السلف أن العبد يقرض أو الأمة. الأمر الثاني لما يفضي إليه من إمكان أن يزني بها ظنا أنها ما دام أقرض إياها فإنها تحل له فيطأها على أنها من ملك اليمين، فلذلك يستثنى هذا، وهذا أظن أنه مما لا خلاف فيه. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط علم قدره ووصفه ليتمكن من رد بدله، ويشترط علم قدره ووصفه ليتمكن من رد بدله. نعم.
يشترط في القرض أن يكون معلوما بالوصف والقدر كالذرع والعد والكيل والوزن والصفة وما إلى ذلك ليتمكن من رد بدله إن لم يجد مثله، فلا بد من مراعاة هذا الشرط أن يكون هذا القرض معلوما. لو قال: أقرضتك ما تنتجه هذه يعني النخلة، هذا لا يصح لأنه غير معلوم القدر. لو قال: أقرضتك ثلث مالي، هذا لا يصح لأنه ثلث مالي فيه الطيب والرديء، لأن المال فيه ماذا؟ الطيب والرديء. إذن لابد أن يكون معلوم القدر معلوم الوصف حتى يمكنه رده بعينه أو رد بدله إن لم يتمكن من رده بعينه. نعم.
قال: وكون مقرض يصح تبرعه كسائر عقود المعاملات، لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف.
من المعلوم أن البائع والمشتري والمقرض والمعير والراهن والمؤجر والمستأجر لابد أن يكون ذا أهلية، لابد أن يكون ذا أهلية كامل التصرف في المال الذي يريد إقراضه كسائر العقود، لابد أن يكون ذا أهلية للتصرف في هذا المال الذي يريد إقراضه، لابد أن يكون كامل التصرف. فلو كان معتوها أو سفيها أو مجنونا أو صبيا أو عبدا مملوكا فإنه ليس له الإقراض، ليس له حق الإقراض لأنه غير كامل الأهلية، لأنه غير كامل الأهلية، فهذا يراعى عند القرض، لابد أن يكون المقرض من ذوي الأهلية كالبائع والمشتري والمستأجر إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: ويتم العقد بالقبول كالبيع.
يتم العقد بالقبول، يعني إذا أراد أن يقترض مبلغا معينا فقال: قد أقرضتك، تم العقد وتم ما اتفق عليه من أجل، شأنه شأن البيع. نعم.
قال: ويملك ويلزم بالقبض، لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه، فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض.
الآن يملكه المقترض إذا قبضه، يملكه المقترض إذا قبضه، لأنه لا يكون كامل التصرف فيه إلا بعد قبضه. فإذا قبضه هل للمقترض، هل للمقرض أن يقول أعد إلي مالي فورا؟ ها؟ لا، بل يعيده إليه في الأجل الذي اتفق عليه، يعيده إليه في الأجل الذي اتفق عليه. نقف هنا ولا؟
نعم.
طيب، وما تبقى من القرض في يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى، ونبدأ أو يكون الباقي للأسئلة إن شاء الله. وغدا عندنا درس التفسير الفجر في المكان، في الكرسي الذي بين بابي قباء والهجرة. نعم.
تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم وفقه الله يقول، يسأل عن حكم تقبيل رجلي الوالدين، يقول رجل الأم والأب.
الأول الاكتفاء بتقبيل الرأس واليدين، أما تقبيل الرجلين فأنا لا أراه ولا أعلم أن أحدا فعله من السلف على حد علمي. نعم، تقبيل اليدين، يدي الوالدين ورأسيهما ونحو وجبينيهما حتى تقبل جبين البنت والأخت ونحو ذلك لا بأس، والأم لا بأس بذلك إن شاء الله.
ألا يعد من كمال البر؟
كمال إيش؟
البر
ما أدري، أنا لا يحضرني في هذا شيء، تقبيل الأرجل لا يحضرني فيه شيء، وإن شاء الله إن وقفنا على شيء في ذلك نعيدكم باستكمال الإجابة عليه إن شاء الله.
يقول السائل الكريم، وصلت المدينة أمس الظهر قادما من الأردن، وأذن الظهر علي وأنا في مسجد أحد ولم نصلي به، لكن ذهبنا إلى قباء وصلينا جماعة وقصرنا الصلاة، هل فعلنا صحيح؟
نعم، فعلكم صحيح، يعني كونكم قصرتم فلكم حق القصر، لكن الجمع إن كنتم العصر سيدرككم في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تجمعوا، لأن الجمع يكون عند السير، عند السير. أما إذا أقمت في بلد فالجمع غير مشروع إلا لضرورة.
دركم العصر المسجد شهداء أحد يسمى مسجد أحد،
ظهر ولا العصر؟ أي خلاص، صليتم قصرا في قباء وصليتم العصر كاملا هنا، هذا هو الصحيح. نعم نعم، صلاتكم صحيح، أنتم مسافرون ولا مقيمون في المدينة؟ أنتم مسافرون، قصركم صحيح. وحتى الآن لو صليتم خارج الجماعة لمكان بعيد ولا شيء تقصرون كذلك، لا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم، يسأل عن حكم قرض بعض البنوك العقارية، يقول يمولون ب500,000 ونقوم بسداد 985,000، جائز أم لا؟
هذا الأمر له صورتان، صورة ربوية وصورة جائزة. الصورة الربوية أن يعطيك نقودا بنقود، تقول خذ 500 وتردها لي 1000 أو تردها لي 800، فهذا هو الربا بعينه، ربا الفضل، ربا النسيئة، هذا هو ربا النسيئة. الصورة الثانية أن يكون البنك يملك سلعة ملكا تاما، انتبه لكلمة ملكا تاما، ولا تبرم معه عقدا قبل أن تتأكد من كونه يملك السلعة، لا تعقد معه قبل أن تتأكد أنه يملك السلعة. فإذا كان مالكا للسلعة ووضع نسبة زيادة على قيمة التأجيل فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، هذه مسألة تورق لا شيء فيها إن شاء الله. فإذا الخلاصة أنه إذا أعطاه نقودا بنقود فهذا لا يجوز، أما إذا كان البنك يملك السلعة وباعك السلعة بربح زائد مقابل الأجل فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. ما أدري التفاصيل، ما أعرفها، لا أعرفها التفاصيل، لا أعرفها، أعلم أن فيها مشاكل لكن لا أعرفها.
نعم. أحسن الله إليك.
فيها إشكالات، بعض الصور التي طلعت عليها فيها إشكالات لكن أنا لا أعرف تفاصيلها، لكن التفصيل الذي قلت لك هو هذا، إذا كان البنك اشترى العقار وملكه له أن يبيعه إليك. نعم عليك تفضل.
وهذا يسأل عن حكم تقبيل البنات بعضهم لبعض وكذا الشباب.
والله السنة المعانقة، السنة المعانقة أو المصافحة بالنسبة لسائر الناس يعني غير الوالدين، لكن لبناتك لا بأس أن تقبل جبينها وجهها، لكن لا تقبل على الفم، التقبيل على الفم من خصوصيات زوجين. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تذكرون دائما هلك المتنطعون. السائل الكريم يقول هل يجوز السلام على أهل البقيع لأن فيهم اليهود والمنافقين ومن في حكمهم؟
الله المستعان، سؤال غريب، لكن فيهم مئات الصحابة بارك الله فيك، فأنت عندما تسلم هل تقصد اليهود؟ نعم، فيها عبد الله بن أبي بن سلول وكثير من الموافقين وكثير من اليهود وكثير من الأوس والخزرج قبل الإسلام، فأنت تسلم على هؤلاء أم على الصحابة ومن دفن من المسلمين؟ لا، من المفروض، هذا السؤال يعني غريب جدا، هذا تنطع يا شيخ كما قال الشيخ، انتبه لنفسك. أنا عندما أسلم على أهل البقيع أسلم على الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هم مدفونون في هذا البقيع، وأي مقبرة مختلطة فأنت تسلم على المسلمين، لا تقصد السلام على الكفار. هنا
يقول سائل كريم يذكر بأنه اعتمر وخلع إحرامه قبل أن يحلق وحلق بعدما لبس ثيابه، هل عليه شيء؟
يعني إذا كان جاهلا فالمفروض أنه يعود في إحرامه، في يلبس مراب إحرام من جديد ثم يحلق، فإن كان جاهلا أرجو أن لا يكون عليه بأس، أما إن كان يعرف الحكم وقد تعمد فعليه دم يذبحه في مكة الآن. نعم، لأنه يعتبر كأنه لم يحلق، تحلل قبل أن يحلق، والحلق واجب من واجبات العمرة، فبناء عليه عليه دم. نعم، ذبيحة يذبحها في مكة. نعم.
السائل الكريم كما يقال كبر سؤاله شوي، يقول يسأل عن حكم، يقول ما نفعله في بلدنا من تقبيلنا لزميلاتنا وتقبيلهن لنا؟
أعوذ بالله.
من باب الاحترام والتقدير.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. والله المفروض أن هذا لا يحتاج سؤال، لكن لعل نفترض أن السائل يجهل، مع أني ما أتصور أن مسلما على وجه الأرض ولو لم يكن عنده علم يجهل حكم هذا. هو ليس التقبيل المحرم، حتى اللمس والمصافحة محرمة للمرأة الأجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المهاجرات والأنصاريات يبايعنه قال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء وإن قولي لواحدة منكن كقول لمئة امرأة، يعني أبايعكن بالكلام لا بالمصافحة التي تفعل مع الرجال. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن أحدكم بمخيط، إبرة يعني مخيط تعرف تعرفونه، خير له يطعن في رأسه إلى الدماغ أولى وأهون من كونه يلمس امرأة ماذا لا تحل له. هذه العادات الجاهلية ما وجدت حتى في العصر الجاهلي بين العرب أبدا، لكن وجدت من المتشبهين بالغرب، وجدت من المتشبهين بالكفار، يصافح زميلته أو يقبل زميلته وتقبله، هل هذا احترام؟ لا والله يكذب، وإنما هي شهوة، والله وتالله إنها شهوة فرجية وليس احتراما كما يدعي. الاحترام في فعل ما أحب ما أحل الله، وليس في ارتكاب ما حرم الله. أسألك بالله، من هن التي قال الله في حقهن ولا يخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ من هن؟ ها؟ أزواج النبي الطاهرات المطهرات، الطاهرات المطهرات، أمرهن الله أن يتكلمن كلاما ليس فيه خضوع ولا خشوع ولا تمرد ولا تكسر، كلام عادي. نعم يجوز أن تسمع صوت المرأة لحاجة بشرط أن لا تتكسر في صوتها، وأن لا تتغنج، وأن لا تتدلع بصوتها، يكون صوت خشن كذا, خشن, صوت ما فيه تأنث, ما فيه تخنث, ما فيه قلة حياء. أزواج النبي حرم الله عليهن ذلك وهن أمهات المؤمنين, وخشي سبحانه وتعالى أن يخشى أن يطمع الذي في قلبه مرض, وهم من؟ من؟ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إذا كان الأمر كذلك فما بالك بمن يقبل المرأة الأجنبية أو يصافحها وهي لا أم مؤمنين ولا يحزنون وإنما أم الشياطين. نعم, التي يقبلها أم الشياطين, والمرأة شيطان بها التي هذا وضعها. كيف وثم أنت يا أبا البنت ويا خالها ويا عمها ويا زوجها كيف ترضى؟ اللهم إلا إذا كان ديوثا, الديوث له باب آخر, يعني الديوث الذي لا يغار على إيش؟ على عرضه وعلى محارمه. إن كان ديوث ربما والعياذ بالله يتساهل في ذا. أما المسلم حتى ولو كان مقصرا في جنب الله, حتى لو كان عنده تقصير في بعض الأمور, المسلم لا يرضى أن يضع الرجل الأجنبي يده في يد بنته ويهشها هكذا أو يقبلها على خدها أو على رأسها أو على وجنتها وهذا الديوث ينظر وساكت الذي لا يغار على محارمه. هذه دياثة يا عبد الله, والله دياثة إن كنت تعرف معنى الدياثة. وأنا أستغرب, لعل الأخ يريد الاستفهام إن شاء الله أو يريد أن يعني يعرف الحكم ليسمعه الناس, وإلا ما أتصور أن مسلما يجهل حرمة ذلك. ما أتصور أنا أن مسلما على وجه الأرض حتى ولو كان عنده معصية, لو كان من الذين يفعلون بعض المعاصي, ما يرضى مثل هذا العمل الذي هو دياثة والعياذ بالله. نعم.
السائل الكريم, نعم, يطري شيخ طريقته كثيرا من إطراء إلى يقول حجة الله على خلقه في هذا الزمن.
أعوذ بالله.
نعم, أحسن الله إليكم. من سؤالي أو من كلام شيخي يقول, يقول كل مساجد الدنيا يتعبد فيها ويرقص فيها إلا مساجد السعودية الوهابية.
ويرقص؟
ويرقص فيها, نعم, إلا مساجد السعودية الوهابية. يقول
إنها لإحدى الكبر.
نعم, نعم, حجة الله. يقول يستدل ب, يقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن زجر الحبشة وهم يرقصون في المسجد, وكانت عائشة الحديث. نعم, يقول هل للشيخ
بئس الاستدلال؟ مشكلتنا الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلعبون بالنصوص. هذا السؤال فيه عدة مخالفات شرعية. المخالفة الأولى تسميته رجل بشري بحجة الله. حجة الله على خلقه رسول الله فقط, فقط حجة الله على الخلق هم الرسل, كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن من زعم حجة بعد الرسل فقد غلا غلوا شديدا يأثم به ويخشى عليه ان تعلق به من الشرك. فليس هناك حجة لله على البشر إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالحجة علينا هو من؟ هو رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن, والقرآن حجة لك أو عليك. أما هذا لا حجة الله ولا آية الله ولا هذا كأنه يشبه يقلد الرافضة, حجة الله وآية الله وكذا والعياذ بالله. هذا كله من الغلو وكله من الإفراط, من الإفراط الذي نهى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا يا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. المخالفة الثانية قوله صاد, نبهنا عليها عدة مرات, لا تقول صاد يا أخي, قل صلى الله عليه وسلم أو اذكر الصلاة الإبراهيمية. أما كلمة صاد هذا بخل منك, والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرمز له بصاد ولا بصلعماء, لا يصلح هذا الكلام, هذا ما يصلح. قل صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. إذن نقول صلى الله عليه وسلم ولا نغني بالصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم. الاهتزاز والرقص بالصلاة على النبي هذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. الأمر الثالث من لا أقول من الكبائر بل أقول من العظائم الخطيرة. فهذا الرجل السائل يقول شيء غريب ألا يوجد في مساجد السعودية رقص، وأنا أقول له من الغرائب والعجائب وقلة الحياء وقلة الأدب مع المساجد وامتهان المساجد واحتقارها أن يوجد فيها ماذا؟ رقص. والأخ صادق هذا موجود في بعض الدول الإسلامية في عام 1399 قبل 41 سنة وفي رمضان كنت في بلد إسلامي ما مجاور، وأنا أمشي مع الإخوة الذين هم معي سمعت رقصا وطبلا وزمرا، فاستغربت أنا لا أرى حتى أشخص ما هذا الصوت، فقلت له ما هذا الصوت؟ قالوا هذا مسجد. قلت مسجد؟ قالوا نعم. قلت مسجد وفيه رقص؟ قالوا نعم وطبول وزمور. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من تلبيس إبليس، وهذا الشيطان هو أملى عليك أن تقول كيف لا يرقص في مساجد السعودية والعالم الإسلامي كلهم يرقصون في مساجدهم. أولا لا يسلم لك طبعا أن كل العالم الإسلامي هكذا، فكثير من مساجد المسلمين أنا زرت 37 دولة منها المسلمة ومنها ما فيها أقليات إسلامية، والله ولله الحمد كثير من مساجد المسلمين لا يوجد فيها هذا. وبالأمس الأسبوع الماضي كنت في دولة السويد وهناك مساجد لأهل السنة لا يوجد فيها شيء، وهي دولة كافرة ها؟ لا يوجد فيها شيء من هذا أبدا. وعقدنا لهم دورة علمية في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ولله الحمد والمنة. أقول لا يوجد، يعني تعميمك أنت تقول جميع مساجد المسلمين فيها رقص إلا مساجد السعودية هذا غير صحيح، هذا افتراء منك وكذب وزيادة. بل أنت لو قلت يوجد في بعض عند بعض المسلمين شيء من هذا نعم صدقت، أما أن تكون جميع مساجد المسلمين بهذا الشكل فهذا غير صحيح. فأكثر مساجد المسلمين ولله الحمد تخلو من هذا، أكثر مساجد المسلمين تخلو من هذه الرقصات التي تشير إليها. على أي حال يعني هم حولوا المساجد إلى مسارح، المسجد حول إلى ماذا؟ إلى كباريه وإلى مسرح للراقصين والراقصات، وهذا كله بدع. فإن دعوا شيوخهم الذين يحتجون بهم يقولون حجة الله، إن دعوهم من دون الله كفروا بالله وأشركوا. أنا في ذلك البلد الذي ذكرت لكم وقفت على مشهدين، المشهد الأول هو هذا الرقص الذي من داخل ليش المسجد، المشهد الثاني ونحن مسافرين من مسافرون من مدينة إلى مدينة انفجر إطار السيارة وكادت تنقلب بنا السيارة وتقع بنا في وادي سحيق نهر، فوالله ما سمعت من يقول يا الله، كلهم يدعون غير الله، كل الذين في الأوتوبيس أنا موجود ومعي أربعة من زملائي يشهدون بهذا، كلهم يدعون غير الله، هذا يقول يا تيجاني، هذا يقول يا مرغني، هذا يقول يا نقشبندي، هذا يقول يا شاذلي، هذا يقول يا عيدروس، هذا يقول يا مرسي، هذا يقول يا أبو العباس، هذا يقول يا جيلاني، هذا يقول يا 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 إلى آخره، والله ما سمعت من يقول يا الله يا رب. إذن الناس عادوا إلى الجاهلية الأولى، عادوا إلى الشرك القديم، مثل الذين ما الفرق بين أن تقول يا حسن يا حسين يا بدوي يا نقشبندي وبين أن تقول يا لات يا العزة يا منات يا هبل، هل هناك فرق؟ هل هناك فرق يا عبد الله؟ أجبني بصدق، والله ليس هناك فرق، والله ليس هناك فرق بين من يقول أغيثني يا رسول الله وبين من يقول أغيثيني أيتها اللات والعزة، لأن الرسول لا يستغاث به كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله في نفسك، وأنقل هذا الجواب، أحملك أمانة أيها السائل، أحملك أمانة، أسألك يوم أن نقف أنا وإياك بين يدي الله سبحانه وتعالى أن تبلغ هذا الجواب إلى أهل بلدك وإلى ذلكم الحجة المزعوم، لعل الله أن يقذف في قلبه الإيمان فيعود إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: كنت أعمل في بنك ربوي وتقاعدت، ثم جئت للعمرة تائبا إلى ربي. يقول أنا نعم أتقاضى التقاعد فقط. نعم، هل في هذا من شيء؟
يعني إن كنت تباشر العقود الربوية فالأمر خطير، وإن كنت تجهل الحكم فنسأل الله أن يعفو عنا وعنك. وأقترح أن تكتب سؤالك هذا إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن هذا مصير أموالك، ولا أستطيع أن أجيبك عنه إجابة صريحة، إجابة واضحة. نعم.
والإخوة اللي يسأل كثيرا، من لم يسمع جواب سؤالي فيمكنه أن يسأل الشيخ مباشرة بعد الدرس. يقول نعم السائل، أرجو الله أن يكون نعم مخلصا في سؤالي، يسأل عن المؤتمر الذي عقد قريبا ذكروا فيه فرق المسلمين، يقول لم يذكروا فيه الوهابية أنها من الفرق الناجية، هل هذا مسلم؟ معنى سؤالي طبعا.
صلى الله عليه وسلم. أولا أنا ما أعرف إذا كان يقصد المؤتمر الشيشان الذي قبل سنتين،
الذي بعدها صلى الله عليكم،
ما أعرف. على كل حال أنا لا، أولا لا أعرف فرقة اسمها الوهابية، لا توجد فرقة تسمى بالوهابية. وإن كان السائل يعني الذين يعني الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه والمسلمين الذين يعني استجابوا لدعوته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر غريب جدا، هؤلاء هم أهل السنة، لكن نحن ما عندنا تسمية بالوهابية. أهل السنة هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نرضى بالتسميات المحدثة، ما عندنا تسمية وهابية ولا غيرها، عندنا منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة السلفيون، السلف أتباع السلف الصالح، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، المسلمون، الجماعة، أهل السنة والجماعة، هذه أسماء تعني مسمى ماذا؟ واحدا. هم من كان مثل ما أنا عليه، ما كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو الذي ذكر الفرقة الناجية ووصفها بهذا الوصف، قال في رواية ابن ماجة وهي الجماعة عن معاوية رضي الله عنه، وقال في رواية الترمذي وهم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. فنحن والله لا نعرف فرقة عندنا هنا تسمى بالوهابية. غاية ما هنالك أن رجلا دعا إلى الله، ودعا إلى إحياء السنة وإماتة البدعة، ودعا إلى تخليص التوحيد من شوائب الشرك، اسمه محمد بن عبد الوهاب، كما دعا إليه مالك، ودعا إليه أحمد، ودعا إليه أبو حنيفة، ودعا إليه الشافعي، ودعا إليه ابن تيمية، ودعا إليه البغوي، ودعا إليه سائر الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين، لم يأتي بشيء جديد. ودعا إليه شيخنا الشيخ ابن باز، ودعا إليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ودعا إليه الشيخ صالح الفوزان، ودعا إليه الشيخ الألباني، وسأنا من ذكرتهم ليس على سبيل الإيش الحصر، وإنما كل من دعا إلى هذا المنهج القويم هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، سواء سموه وهابيا أم لم يسموه. نحن ما عندنا تسمية تسمى الوهابية، حاشا لله، ويعني هم نسبوها إلى الله عز وجل، والوهاب اسم من أسماء الله، فلو أنهم قالوا التميمية أو المحمدية ربما يكون لهم، لكن هم سموا أهل السنة بماذا؟ باسم نسبوه إلى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وعلى أي حال نحن لا توجد عندنا تسمية في هذا البلد بهذا المسمى أبدا. نعم، وإلا يمكن نسمي العثيمينية والألبانية والبازية وإلى آخره. نعم
أحسن الله إليكم.
سؤال الأخير يا شيخ.
نعم، المعتمر من بلد كذا من نعم بلاد المسلمين يذكر وللأسف أنه انتشر في بلدهم السحر، يقول أنا يا شيخ لا أعمل السحر ولكن يقول أخدع الناس لأعيش.
أعوذ بالله.
يقول يذكر بأنه جاء معتمر تقبل.
أولا تب إلى الله من هذا العمل توبة نصوحة. ثانيا إياك أن تكون عمرتك بهذا المال الذي خدعت به الناس، وإلا فإنها غير مقبولة. وثالثا كفر عما فعلت ورد حقوق الناس إليهم بقدر أو استسمحهم، إما أن تطلب منهم الصفحة والعفو، وإما أن ترد إليهم أموالهم التي أخذتها بغير حق. فلا بد من التنبه لهذه الأمور الثلاثة، ويعني أولا العمرة من هذه الأموال لا تصح كالعمرة من الأموال الربوية أو من ثمن الخمر، وثانيا عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وثالثا عليك أن ترد هذه الأموال إلى أهلها أو تستسمحهم وتعترف بما جنيته عليهم. وفقنا الله وإياكم لكل خير. إلى درسنا غدا بعد الفجر في الكرسي الآخر إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.